إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
طواويل الشعر.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم حيث نتجول سوية على رياض الشعر وبساتين المحبة.
أيوة بنت الجيرة، أيوة حلوة صغيرة، أيوة بنت الجيرة، أيوة حلوة صغيرة، أيوة يا مشيتني يا مشيتني، أيوة مثل الطير، أيوة بنت الجيرة، أيوة حلوة صغيرة، أيوة بنت الجيرة، أيوة حلوة صغيرة، أيوة يا مشيتني يا مشيتني، أيوة كانها طويرة. أيوة عدها بالصيبة، أيوة شجرة طويلة، أيوة عدها بالصيبة، أيوة شجرة طويلة، أيوة ليرة وتلها ليرة وتلها، أيوة حدر الشيلة، أيوة بنت الديرة، أيوة حلوة صغيرة، أيوة يا مشيتها يا مشيتها، أيوة مثل الطيرة.
الشوبي
التوبي هو شعر وغناء ورقص، فالشعر مكتوب على شكل رواعيات تكون الأشطر الثلاثة الأولى ذات قافية واحدة، في حين يكون الشطر الرابع والأخير في قافية مختلفة، وعادة ما ينتهي بالياء أو النون مثل
كل هلا بالحدة فلوجن كلهن، ريحة ومسج وخضيرة بطيق ذلهن، ما قلت لك يا أم خذيلي منهن، بلك أنا ربك يغفر لك صومة رمضان.
كل الهالة بحبيبي ويا حبيبي، يا أبو حكي يشبه قرط الزبيبي، ما قلت لك يا الغالي أنت طبيبي، سلم لي على الغالي تقل لي تلفان.
أما في الغناء فالتشوبي منتشر بشكل واسع في المناطق الغربية وفي كردستان العراق أيضا، ومن المفيد أن نذكر بأن العروة في أرياف الرمادي والحويجة والموصل وديالة يؤدون التشوبي مثل ما يؤدى من قبل الأكراد أو الأشوريين والكلدان، إلا ببعض الحركات البسيطة التي قد تختلف نوعا ما.
وعادة ما يصاحب غناء التشوبي دكة جماعية على إيقاع واحد، وتكون عادة في الأعياد والأفراح، وهي سمة مشتركة لجميع الأطياف العراقية. ويجب أن نذكر بأن البعض حدث التشوبي بحيث صار يقدم على المسارح وفي المدن والشوارع، وقدم بأصوات شبابية جديدة.
يا بعيد طيب،
احسب نجوم الليل واطلع فردهن. انا احسب نجوم الليل واطلع فردهن للصبح هيك وياك كل ساعتهن.
منين جاني هواي حط جاري لي شغل وعمل مغضيت ميتات يديه.
لا تظن عين تنام وطبق جفنها مثل التلقط الماي لو حيد ابنها.
متحزمة بحزامين يا ابويا ويلي اطبق نهاري وياه من يقضي ليلي.
ما انام وعيني تغطى الا ذنبك علي يخطى. ما انام وعيني تغطى الا ذنبك علي يخطى. نمت ليلك وانا اسهر
وذيه. أذوب أتشطر صبري لمني أذوب أتشطر صبري لمني وبعد هذا يجي الشامت يلمني. كثير جروح بس جرحك يلمني وصلب القلب وثر عليه.
الوقت خلى الحديد بخشب ينقاص وصفر راهي على المفتور ينقاص. إذا ذراع العدل بالفتر ينقاص بعد يومين ما مش فتر لي.
مكتوب عمري شجاع ولا أشوف بدرة هاي ولك لوحي بناية بناية بناية. ودمع المسك براحاي مجروح قلبي جريح لا تلال براحاي راحاي راحاي.
موال عراقي.
لمن تراني الخلق الظن شهر براح لني مسودا على ولف مدي راح. يا حسرتي لم تزل تطحن بقلبي راح. حسبات همي دعني بين كظ وعصر من دون ولفاي حاير بالزمان وعصر. لن المصايب صفت سهمي صباح وعصر. يا حسرتي بالقبر ما عاد اخذ راح.
الله عاد يصول سهرنا ودمعي العيون. الله عاد يصول
مساهمات الأصدقاء،
قصيدة ورسائل عديدة.
وصلتنا رسائل من الأخت أم يسار من لندن، وأبو رامي وأم رامي من فنلندا، والدكتورة سناء ناصر من السويد، وجمال علوان من الإمارات، والأخ الشاعر أبو سعيد، والأخ وحيد سلمان من ديترويت. يرجون من البرنامج إعادة قصيدة نوم وندو في قداح للشاعر رياض النعماني.
روحي معقودة بعطر قداح، لا تعبر نسيم الصبح، خاف وقع وما ألقى شليلك واملي ليل صياح. أمس بنومي بستك لنطحت ما بين أصابيع تعب مرتاح. يل شبعان نوم وندى وفي تفاح، تتفتت على ثياب مجيسك جنح فراشة، وحيرا مدرى لمك مدرى بوس الظل على ثيابي. وصابيعي نستني وياك يا حبيب شرك وجناح، ليلك ليل وخدودك علي مصباح. يا مصباح عمري ونور نور النور بالمصباح، أمس بصحوي حبستك ها كثر فوقانة تكي تناثر، وجوري وهلاه البيض وملبس طفل حطيت راسي بوسط صدرك، والنهج ضبية بحالات النوم تتنفس، مهر بول عمر يردس أقيس الخصر بالبوسات، خصرك دورة المحبس، كل شذرة سبع قمرات تضوي بليلة الهندس، ويا كل شذرة سبع قمرات تضوي بليلة الهندس.
قصيدة الختام.
يا حلوة خلينا نسمع صوتك، خلينا نسمع صوتك يا أحلى كل اللي يحلون. يا لوحدك انت مفضضة ومبين عن اللي يمشون، ويا لصوتك الله معسلة وميزة عن اللي يحجون، ويا لشعر كان مشطة وأنا ومشط شلون. ما أسألك عن الشمس والدنيا والناس شلون، ولا اريد من عندك قمر ولا اريد من عندك لون، كل اللي اريد بطلبتي لو خابرت ردي لي على التليفون.
هنا يما هنا ويا المبعد رايح وين، هنا يما هنا ويا المبعد رايح وين، يا اهلي واهلك وين،
نودعكم لأننا نعرف أننا نلتقي حتما بإذن الله في حلقة قادمة، فإلى اللقاء مع كل الحب والأمنيات.
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، أعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركة التقديم سميرة الجزائري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111 1192 عمان الأردن. أكرر، إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232 19، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022 11 22 66 60. أكرر، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022 11 22 66. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر، www.iraqhurr.org.
وتعرض مراسلة الإذاعة في بغداد أسماء سراج لاحتجاجات صادرة عن نساء عراقيات لتغييب دور المرأة في الخريطة السياسية الراهنة.
احتشدت أعداد كبيرة من النساء في ساحة الفردوس هذا اليوم في أول تظاهرة نسوية تشهدها بغداد منذ سقوط النظام السابق، وقد حملت المتظاهرات لافتات حمراء وبيضاء تعبر عن مطالب وحاجات المرأة في المرحلة الحالية، مرددات الأهازيج والشعارات التي تعكس طبيعة هذا التجمع. وقد انضم إلى المسيرة التي انطلقت من ساحة الأندلس التي تبعد مسافة أقل من كيلومترين عن ساحة الفردوس عدد من الرجال، كما انضم إلى الحشد عدد من النساء القرويات المسنات وألقوا الأهازيج والهوسات الشعبية. وقد تحدثت إحدى المتظاهرات عن طبيعة وأهداف هذه التظاهرة إلى إذاعة العراق الحر قائلة:
والله تظاهرنا أريد حق المرأة وحقوقنا وحق الأطفال مالتنا، وأريد حكومة ديمقراطية فدرالية تشكل كل الجهات يعني، وكل يعني كل الأقليات الدينية سواء يعني من السنة والشيعة والمسيح، وكل إحنا بلد واحد وشعب واحد حر ديمقراطي. جمعنا يعني من كل الأحزاب ومن كل النساء العراقيات من كل المنظمات، لأنه أريد الأمان في البداية، يعني نطالب بالأمان إن للنساء للأطفال الأمان مفقود عندنا، أريد حقوقنا، أريد أصل حق حقوقنا وأماننا، ما نقدر نمشي في الشوارع. ضروري هذا، ضروري إنه أول شيء يبتلنا بالأمان للنساء
هذه الحياة. والآن أنا الأوان أن تأخذ حقها المتساوي في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية.
كما أضافت متظاهرة أخرى:
تجمعت المرأة العراقية في هذا في هذه الساحة من أجل تشكيل حكومة ائتلافية ديمقراطية تضم جميع القوى السياسية الخيرة، ومن أجل حكم ديمقراطي فيدرالي، ومن أجل حرية المرأة ومن أجل حرية المرأة ونيل حقوقها كاملة سياسية واجتماعية واقتصادية، ومن أجل طفولة سعيدة.
ومن ضمن المطالب التي نادت بها النسوة في هذه المظاهرة، ثم قرأت أم ديار ممثلة رابطة المرأة العراقية مذكرة تضمنت تاريخ حركة الرابطة وأهم المطالب التي تتضمنها هذه المسيرة. أما سجر وهي طالبة في المرحلة الإعدادية وابنة لرجل تم إعدامه من قبل النظام السابق بتهمة انتمائه للحزب الشيوعي، فقد تحدثت لإذاعتنا عن أهداف المظاهرة والطريقة التي تجمعوا بها قائلة:
نطالب بحكومة ديمقراطية ائتلافية ضد جميع الأطياف والمذاهب بدون أي تعصب عنصري، أو يعني يكون الكل موجودين، يعني بدون يكون تفرقة بين الشعب العراقي الواحد. وطبعا البداية أول شيء نطالب بعودة الطالبات المقاعد الدراسية مع توفير الأمان للتامين، وهسه طالبات يجب يرجعون بسبب عدم وجود الأمان، ونطالب بعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية وممارسة أعمالهم. طبعا الهدف الرئيسي للتظاهرة هو الأمان وتشكيل الحكومة الديمقراطية الائتلافية. طبعا جمعنا جميع العوائل يعني موجودين هنا، واحد بلغ الثاني، وبقينا هنا اجتمعنا برساحة. طبعا هذا يبقى حسب يعني الحكومة اللي راح تتشكل الجديدة، يعني إذا كانت يعني راح فعلا تكون التنظيم عدم فاضية المطالب اللي هي طبعا يعني مو بذاك القدر الكبير، يعني فلهذا احنا هذه مطالبنا بسيطة يعني، وحقنا هو مو بس مطالبنا يعني حقنا اللي احنا لازم نأخذه.
وفي هذه التظاهرة أيضا امرأة من الطبقة المعدمة، وهي أرملة لرجل تم إعدامه من قبل سلطات النظام السابق، جاءت إلى ساحة الفردوس حيث يتواجد الأمريكان أملا في الحصول على راتب تستطيع أن تتدبر به شؤون عائلتها. وعندما شاهدت المظاهرة انضمت إليها، حيث تقول:
يا لو نصيتها مرة واحدة هاي يقولوا ما أشتغل هاي تجوية على الحرفة ما أصرف هاي منع ومنع أصرف أي والله هالحصل يزود منها بيعة ويا
أنا لا تتوقعيها من الحصل إشراك
يقولون قضاة بدر مدرياه والله ما أعرف قالوا هنا يطلق ما أعرف.
وعن أهداف هذه التظاهرة تحدثت زكية خليفة، وهي واحدة من الأعضاء المؤسسين لرابطة المرأة العراقية قبل 50 عاما، قائلة:
الهدف الأساسي من تكوين النساء اليوم وخروجه بمظاهر نسائية هو إيصال صوت المرأة ويعني تأكيد على القوة الوطنية، كل القوة الوطنية أن لا يهملوا هالجانب الكبير من الشعب وهي المرأة.
أما كريمة حسن الفنانة التشكيلية فقد جاءت لتضم صوتها للمتظاهرات، فتحدثت قائلة:
والله حقيقة جئت للتضامن مع أخواتي العراقيات في هذا اليوم، وهي تقريبا هي أول تظاهرة نسوية بالنسبة للعالم أن المرأة العراقية موجودة في كل ميادين الحياة. جئنا من كل الاختصاصات، جاءت الطبيبة وجاءت المهندسة وجاءت الفنانة وجاءت المحامية وجاءت الصحفية وجاءت أستاذة الفلسفة والأديبة والكاتبة، حتى نثبت للعالم أن المرأة العراقية موجودة في ميدان العمل التطوعي، العمل الوطني، لتقف مع أخيها الرجل صفا واحدا.
المطالب الكثيرة التي احتوتها لافتات المظاهرة كانت جميعا تشير إلى هدف محدد، وهو إعلاء صوت المرأة وتجسيد حضورها وتأكيد على أنها موجودة وفاعلة. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، مندوب الإذاعة في بغداد محمد الطائي زار مدينة سمراء وشهد تظاهرة تطالب بإعادة سمراء عاصمة لمحافظة صلاح الدين. إلى التفاصيل.
إحياء مدينة سمراء وإعادة الدور التاريخي والسياحي والحضاري لها هو ما يريده أهالي سمراء، وقد حاولوا ذلك إبان حكم الرئيس العراقي المطاح به إلا أنه منعهم من ذلك. والآن بعد الإطاحة بنظام العراقي السابق فقد نشط أهالي سمراء لإعادة إحياء المدينة مرة أخرى دون التركيز على الجانب السياسي، كما يوضح لإذاعتنا أحد مثقفي سمراء حامد كامل صالح.
إحنا الحقيقة هي مسألة بعيدة عن السياسة، كانت سياسية بحتة وكذا مسألة ما فيها. وبعد ما التقينا طبعا مع شاعر سمراء وأهالي سمراء وجهاز سمراء، كانت رغبتهم انه احياء المدينه، لانه كل مثل ما تعرفون انه النظام الواس ذبح سامراء سابقا، قتل تاريخها، قتل حضارتها، قتل كونها مدينه سياحيه. حاول انه تعرفون يعني هو حارب التاريخ، يعني اراد يعيد بناء صيغه التاريخ لما تشتهي نفسه. احنا اللي نريده هو ما نريد شيء جديد يعني، ولا متبعين شيء جديد يعني. كل ما نريده هو إحياء المدينة اللي انذبحت، فمدينة تنذبح مرة أخرى. سامراء انضمت إلى فكرية التوجيه من صدام وزمرة صدام، وهذه كانت أحد أمنياتها الكبيرة الحقيقة. فهل ما الله سبحانه وتعالى حيّن الفرصة أن يطاح بالنظام، فإحنا ما نترك مجال يعني يمتد طغيان النظام حتى وإن زاد، يعني من زاد إحنا غير نزيد تبعيته، غير نزيد ما حدّمين، نبني ما حدّمه، مو تمام؟ هذا المقصود يعني، ولا ما عندنا شيء نطمح يعني نطمح به أو نطمح إلى أكثر من إحياء هذا التاريخ وهذا التراث المدينة. وإن شاء الله كل الخيرين يدعمونا في هذا، و يعني نتمنى أنه المسألة تمشي يعني بسلام، ويدعمونا كل الخيرين بهذا الجانب.
ويؤكد أهالي المدينة الذين تحدثوا إلينا متطوعين بأن النظام العراقي المخلوع قد تعمد إهمال المدينة ولم يقم بتنفيذ الخدمات الإدارية والصحية في المدينة، بل إن ما فعله النظام هو بث الفرقة الطائفية بين سكان المدينة، ولذلك فإن مثقفيها بالتعاون مع عشائر سامراء يحاولون بذل الجهود لتطوير المدينة والاستعداد للزيارات الخاصة بالعتبات المقدسة فيها ولإحياء المراسم، حيث يصل عدد زوار لضريحي الإمامين علي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري إلى أكثر من 2 مليون زائر في المناسبات الدينية، كما يؤكد ذلك موسى حامد المصطفى مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في سامراء.
هي الفكرة ليست حديثة طبعا، أنت تعلم جيدا بأنه سامراء على مر التاريخ كانت دائما العاصمة البديلة للخلافة العباسية، يعني حينما كان يخفو صوت بغداد وتنطفئ شعلتها كانت سامراء دائما تنتخي لتظهر كعاصمة بديلة وكتنير بضوئها ضرب الخلافة العباسية. وكما تعلم أن النظام السابق يعني حاول يجعل من هذه المدينة اللي هي كانت بالأصل في زمن الدولة العثمانية عبارة عن قضاء، وكانت توابعها من بغداد إلى أن تصل إلى الموصل، يعني من ضمن القرى اللي كانت تبعها تكريت كانت قرية تابعة لقضاء سامراء في زمن الدولة العباسية، ومن ضمنها أيضا لما حتى في عهد الملكي هي كانت قرية تابعة لقضاء سامراء أو لواء سامراء، إلا أن النظام لما أجى احتياجي طبعا حتى من قرية بسيطة جعلها مركز للمحافظة، وهي الآن لو تلاحظها التكريت هي عبارة عن بيوت في وسط صحراء، بينما مدينة سامراء تحتوي على أكبر قبة ذهبية في العالم، قبة الإمام علي الهادي الآن هي أكبر قبة ذهبية في العالم، تحتوي هذه القبة على 72,000 طابوك ذهب، وأيضا تحتوي على منارة الملوية اللي هي أيضا أكبر شاهد موجود، أكبر منارة موجودة في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى منارة أبو دلف، وبالإضافة إلى كثير من قصور الخلافة العباسية والآثارية واللي حتى الآن بعضها ما مكتشف. وأزيدك علم، بعض الآثارين أكدوا لي أنه أول قرية في التاريخ ظهرت هي قرية في سامراء، يعني الروايات اللي تقول أن القرية هذه في أورشليم هي غلط، اللي اكتشفناه أخيرا أنه هذه القرية موجودة في سامراء عمرها 12,000 سنة قبل الميلاد. فإذا إحنا مكانتنا كمدينة وكمركز تجاري وسياحي وديني، إحنا كان المفروض هذه المكانة تكون مركز للمحافظة وتكون محافظة منذ القديم، لكن تدخل النظام وأعمال النظام هي اللي سببت أنه تتحجم سامراء وتهمل وتترك، بدليل بإمكانك الآن تأخذ فرة حول الإمام تلاحظ البيوت القديمة اللي عمرها 120 سنة، لم يسمح النظام بأن تهدم هذه البيوت وأن تعاد بناءها، ومنع أي عمارة أكثر من 3 طوابق. لاحظ العمارات إحنا ما عندنا عمارة أكثر من 3 طوابق بحجة أنه حتى ما تحجز الإمام. فكثير من الأعمال اللي قام بها النظام أدت إلى يعني تدمير هذه المدينة وتأخيرها عن الركب. إحنا قبل أسبوع استقبلنا 2 مليون زائر فقط في زيارة الإمام العسكري، في وفاة الإمام العسكري والي كنت رئيس الوزراء المشرفة العليا على استقبالهم، استقبلنا 2 مليون زائر بحيث الطرق انسدت ما نقدر. فهذه المدينة تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى جهود، تحتاج إلى أن تعاد إليها مكانتها التاريخية السابقة ومكانتها الحديثة، وتحتاج أيضا أن يعاد إليها دورها المستقبلي. سامراء خرجت كثير من المثقفين وكثير من الأدباء وكثير من الأطباء وكثير من العلماء، لكن كل هؤلاء كان دورهم يحجم دائما، والآن إحنا نطالب باستعادة دورنا كمدينة وكأدباء وكعلماء وكأطباء وفي كافة مجالات الحياة لنساعد في بناء عراقنا الجديد.
مع شاعر المدينة تتضم أصواتهم إلى مثقفيها لإعادة إحياء المدينة، كما أكد آمر فرسان عشائر سامراء لإذاعتنا عبد الحكيم عزيز الساجي الذي قال بأن العشائر تلعب دورا مهما في هذا المجال. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، سامراء.
بالرغم من وجود الجيش الأمريكي في بغداد تبقى المدينة غير آمنة، وخاصة في الليل، فالذين يقومون بعمليات السلب والنهب ما زالوا يمثلون السبب الرئيس لهذا الاضطراب الأمني، فيما قام العديد من سكان المدينة بتسليح أنفسهم كي يتمكنوا من الدفاع عن عائلاتهم وممتلكاتهم. كفاح الحبيب أعد عرضا للتقرير الذي كتبه مراسل إذاعة أوروبا الحرة من بغداد حول هذا الموضوع.
يمثل العجز الأمني مشكلة رئيسة في العاصمة العراقية بغداد، فكل فرد يبدو وكأنه يحمل سلاحا، ويتم سماع إطلاق النار على نحو منتظم تقريبا. العديد من العراقيين المسلحين الذين قاموا بعمليات سلب ونهب أدت إلى تجريد الوزارات والقصور والمتاحف من مقتنياتها وموجوداتها، يتوجهون بأنظارهم الآن نحو المواطنين العاديين وممتلكاتهم الخاصة. هذا الوضع جعل العديد من العراقيين ينحون باللائمة على إدارة الولايات المتحدة في عدم اتخاذها إجراءات لوقف ذلك السلب. ويقول بعض العراقيين أن الأمريكيين قادرون على وضع حد لتلك العمليات، إلا أنهم وببساطة لا يريدون فعل ذلك. الولايات المتحدة من جانبها تستجيب لمثل هذا الانتقاد عن طريق إجراء تغييرات واسعة في الإدارة المدنية الأمريكية التي نصبتها في العراق، بما في ذلك وصول الدبلوماسي المتمرس بول بريمر الذي حل محل الجنرال المتقاعد جاي غارنر. كذلك وعد المسؤولون الأمريكيون بإرسال المزيد من القوات للمساعدة في ضبط الأمن في المدينة، لكن مسؤولين عسكريين في بغداد قللوا من أهمية تقارير أفادت أن الولايات المتحدة أجازت سياسة إطلاق النار فورا على الذين يتم ضبطهم وهم يقومون بعمليات السلب والنهب، وعلى المجرمين الآخرين. لقد جاءت تلك الأخبار مخيبة لآمال بعض العراقيين الذين يرون أن الأمريكيين يجب أن يستخدموا القوة للحد من الجريمة في العاصمة وأماكن أخرى. ربيع مهدي يبيع الأعلام العراقية في أحد الشوارع، يرى أن الأمريكيين ينبغي أن يتدخلوا لصالح المواطنين العراقيين العاديين من أمثاله، ويستخدموا أسلحتهم لوقف الذين يقومون بعمليات السلب والنهب واللصوص المسلحين.
احنا شغله نوافق عليها، لان هاي يطيحون بلدنا وما تفيدنا هاي، يعني لان ياهلي جدا يرموا بالشارع ما تفيد هاي الشغله، لان شبابنا جاي تروح هوايه، اطفالنا جاي تروح، نسواننا جاي تروح، ما يصير هيك يعني ما نرضاها.
ويتفق مع هذا الراي سائق سياره الاجرة ارام.
اذا يعني مبين ديبوك مال العالم يكتلوا اي موافق على هذا الشيء، لان ما خلوا شيء، باقوا الدوائر باقوا كل مكانات، هسه داروا على بيوت العالم يبوك.
ياسين قاسم ضابط شرطة سابق يعتقد أن الجنود الأمريكيين مسلحون بشكل جيد ولديهم أفضل ما يمكن شراؤه من المعدات التكنولوجية، ومع ذلك فهم لا يفعلون شيئا يذكر لوقف عمليات السلب والنهب والسطو المسلح التي تحدث بشكل يومي، إلا أنه في الوقت نفسه يرى أنه لا ينبغي على الجنود الأمريكيين استخدام أسلحتهم لردع المجرمين، وبدلا من ذلك يجب وضعهم رهن الاعتقال أو معاقبتهم بطريقة أو بأخرى. فالقضية الأساسية هو أن يفعل هؤلاء الجنود شيئا ما، لأن العراقيين قد تركوا في وضع لا يمكنهم فيه ضبط النظام والقانون بأنفسهم.
لا احنا ما نقدر، اللي حررنا يقدر.
ضياء جبار الذي اضطر لبيع المرطبات والسجائر من أجل تمشية أحواله المعيشية ليس لديه أي شك في ضرورة أن تقوم القوات الأمريكية بإطلاق النار على الذين يقومون بعمليات السلب والنهب، ويرى أن ذلك سيكون من باب اللامسؤولية عندما تعود القوات الأمريكية إلى بلادها، هكذا ببساطة كما يطالب بعض السياسيين العراقيين من الشيعة، فالنتيجة ستكون عبارة عن فوضى على حد تعبيره.
حرب أهلية، حرب طائفية سنة وشيعة
وتركمان ومسيح وأكراد فويليين طوقتين.
وقال قبل أن يغادر الأمريكيون ينبغي عليهم أن يقوموا بتهدئة هذه الفوضى التي أحدثوها في البلاد، عمليات السلب والنهب أولا وقبل كل شيء. السارجنت جيم كالتري والعديد من الجنود الأمريكيين الآخرين كانوا في قلب مدينة بغداد يؤدون مهمة في إحدى نقاط الحراسة المدعومة بدبابتين. كان بعض الجنود يستمعون لشكاوى من مواطنين عراقيين يأتون إليهم، فيما كان البعض الآخر منهم يتبادلون الأحاديث مع عدد من الأطفال العراقيين. كولتري قال لإذاعتنا إن جنود الأمريكيين سوف لن يقوموا بإطلاق النار على المدنيين الذين يقومون بعمليات السلب والنهب، وأضاف إن القوات الأمريكية ستستمر باتباع القواعد العسكرية وستقوم بإطلاق النار عندما يتم تهديدها. ويقول كولتري عندما تتم مشاهدة جماعات من العراقيين يتقاتلون فيما بينهم فإن القوات الأمريكية سوف لن تتدخل.
لسنا ضباط شؤون مدنية، وليس بمقدورنا القول من هو الذي على صواب ومن هو الذي على خطأ. أعني إذا كان هناك عراقيان يتكلمان العربية فقط وأنا أتكلم الإنجليزية، فكيف لي أن أحدد من هو المعتدي ومن هو الشخص المخطئ؟
ويقول كولتري إنه من غير الواضح تماما كيف أتصرف في وضع كهذا، ويضيف عندما أرى عراقيا يحمل سلاحا ويطارد عراقيا آخر فهل ينبغي علي أن أتدخل بسلاحي؟ فأنا لا أعرف ما هو السبب من وراء ذلك، وقد يكون إن الرجل الأول قام بسرقة محفظة نقود الرجل الثاني. ويعتقد كولتري أن محاسبة الذين يقومون بعمليات السلب والنهب ليست من اختصاص الجيش الأمريكي، فمثل هذه العمليات يجب أن تتولاها إدارة مدنية وقوات من الشرطة.
تحدث الدبلوماسي الإيراني عن وضع مجاهدين خلق في العراق في إطار ما تردد عن وجود صفقة بين واشنطن وطهران. التفاصيل مع مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي.
تزامنا مع تأكيد إيران وجود محادثات مباشرة مع الجانب الأمريكي حول الموضوع العراقي، صدرت عدة اتهامات أمريكية لإيران خلال اليومين الماضيين من مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد بتطوير إيران أسلحة محرمة وإيواء زعماء في تنظيم القاعدة، الأمر الذي نفته طهران أمس. لكن السؤال هو ماذا وراء هذه الاتهامات في وقت تستمر فيه محادثات جنيف المباشرة بين الجانبين؟ الدبلوماسي الإيراني العامل في لبنان محمد حسين هاشمي يرى أن المباحثات المباشرة مستمرة منذ أكثر من سنتين، وهي بدأت بالشأن الأفغاني ومستمرة في الشأن العراقي، وينظر إلى التهديدات الأمريكية على أنها دليل على فشل السياسة الأمريكية في العراق كما يقول محمد حسين هاشمي.
الواقع ما أشرت إليه من لقاءات جنيف ليست اللقاءات جديدة، أولا هي بدأت منذ أكثر من عام أو عامين ويتعلق الأمر بالقضية الأفغانية ابتداء، وتواصلت هذه اللقاءات كمجموعة الدول المحيطة بأفغانستان بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا. التهديدات الأمريكية تأتي في سياق التصعيد الذي تدعو له أو الذي يتبناه التيار الصهيوني المتشدد في الإدارة الأمريكية اتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما وبعد أن شاهدت الولايات المتحدة ولمست في الواقع العراقي والداخل العراقي وعلى الأرض العراقية، لمست أن هناك جمهورا لا يواكبها ولا يتفق معها في النظر ولا يتفق معها في موضوع الاحتلال للعراق والتواجد في العراق. الجمهور العراقي على الأرض يعني أثبت للولايات المتحدة أنه لا يمكنها أن تبقى في العراق ولا يمكنها أن يدوم وجودها في العراق، لأن العراقيين يرفضون هذا الوجود. للتغطية على هذا الفشل باعتقادي وللتغطية على هذا الجو المفعم ضد الولايات المتحدة تأتي التهديدات ويأتي التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية.
لكن ألا تعتقدون أن هذا التصعيد يعكس تصاعد المساومة حول الدور الإيراني أو حجم الدور الإيراني في العراق في هذه المرحلة؟
لا ينكر أن الأمريكان يحاولون جاهدين الحد من أي دور للجمهورية الإسلامية في 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 العراق، وطبيعي أن لإيران اهتمامات إن كان مما يتعلق منها بالأمن الوطني الإيراني أو ما يتعلق بالجمهور وبالشعب العراقي الذي هو شعب ومسلم وجار، وينبغي أن تقف إيران إلى جانب هذا الشعب في هذه المحنة الجديدة وهي محنة الاحتلال الأمريكي للعراق. كما تعلم أن القيادة الإسلامية في إيران أعلنت أنها لا يمكن لها أن تكون على الحياة أمام هذا الواقع، وإذا ما كانت وإذا ما طلب الجمهور العراقي والشعب العراقي أي مساعدة في هذا المجال إيران أعلنت عن وقوفها. هذا قد يكون أحد هذه العوامل أيضا.
طيب في موضوع حركة مجاهدي خلق الموجودة في إيران، منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية الموجودة في العراق، هي من النقاط التي تعني مباشرة الجانبين العراقي والأمريكي حاليا، ويقال أن إعلان سحب سلاح هذه المنظمة هي ورقة قدمت إلى الجانب الإيراني من قبل الولايات المتحدة. كيف تنظرون إلى وجود هذه المنظمة وإلى ما تم من عملية سحب سلاحها؟
الواقع لم يثبت لحد الآن أن هناك سحب لسلاح هذه المنظمة الإرهابية التي وضعتها الولايات المتحدة في سياق المنظمات الإرهابية، وهذا باعتقادنا يأتي في من ضمن الكيل بمكيالين. يعني هي الولايات المتحدة تعلن عن أنهم هؤلاء إرهابيون، وبعدين عندما تصل الأمور إلى معسكراتهم تقف لفترة وتتعاون معهم لفترة وتعلن عن حفظ معسكراتهم وحفظ سلاحهم وحفظ لكي تلعب بهذه الورقة مع الجمهورية الإسلامية. هذا يعني أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها، وأن ما تعلن عنه من موضوع الإرهاب والمنظمات الإرهابية لا يمكن الركون إليه والقبول به، لأن هؤلاء في الواقع يشكلون خطرا ليس على إيران، يشكلون خطرا على العراق نفسه. هؤلاء لعبوا دورا كبيرا على عهد النظام البائد، وتعاونوا مع جلاوزة النظام البعثي أنذاك في ضرب العراقيين وفي ضرب المعارضة العراقية وفي قتل الكثير من الشعب العراقي، ووجودهم يشكل باعتقادي خطر ويشكل أزمة للعراقيين قبل أن يكون للجمهورية الإسلامية ولإيران. فلذلك باعتقادي أنهم الآن هم أزمة وهم يشكلون مشكلة خاصة عراقية ينبغي التخلص منهم في أول فرصة حتى تخلو الأجواء للعراقيين وللعمل العراقي داخل العراق. الولايات المتحدة تحاول أن تستفيد من أي ورقة يمكن الاستفادة منها والاستغلالها في الحد من الـ من الـ من التصرف الإيراني أو من الدخول الإيراني على الطرف الآخر من الحدود.
المستشار الإيراني في بيروت محمد حسين هاشمي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
ومن بغداد وافانا مراسل الإذاعة سوران داودي بالتقرير التالي عن الحال المزرية لمبنى اللجنة الأولمبية التي كانت تحت إدارة عدي صدام حسين.
بناية اللجنة الأولمبية العراقية الرهيبة تقف اليوم في شارع فلسطين أمام نصب الشهيد، بناية محترقة وتتآكل أجزاؤها يوما بعد يوم بفعل عمليات التفكيك التي يقوم بها أناس من أجل الحصول على كيبلات الكهرباء وأنابيب المياه والأسلاك وغيرها. كانت هذه البناية في عهد النظام السابق مركزا رسميا للجنة الأولمبية العراقية التي ترأسها عدي ابن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، إلا أنها كانت في الحقيقة سجنا رهيبا للرياضيين والفنانين والمثقفين الذين كان عدي يغضب منهم، وكانت أيضا سجنا للنساء والفتيات اللواتي يتعرض لهن عدي الذي عرف عنه القسوة والاستحواذ على كل فتاة يرغبها، وعثر فيها على جثث لنساء لم تعرف هوياتهن كن مدفونات في في داخل قبو البناية. كانت اللجنة الأولمبية أول مؤسسة تعرضت للنهب والسلب والحرق التي وقف أمامها ساعة سقوط بغداد الرجل المسن، وبدأ بضرب صورة الرئيس العراقي صارخا آه لو تعرفون ماذا فعل هذا بالعراق، صورة الرجل الذي تناقلته جميع وكالات الأنباء والفضائيات العالمية. وكانت بداية اللجنة الأولمبية العراقية مقرا لفدائي صدام الذي كان يرأسه عدي أيضا. اليوم هدمت جميع تماثيل الرئيس العراقي التي كانت تحتويها، ومئات بل آلاف الصور لعدي مبعثرة وممزقة في أرجاء المكان الذي فقد هيبته ورهبته، والبناية اكتسبت لونا جديدا هو لون الدخان الأسود. وأهل بغداد عندما يأتون إلى هنا يتذكرون الأيام الخوالي، وأكثرهم يقول سبحان الله، لأن الاقتراب من هذه البناية كان ممنوعا، وربما يدفع الإنسان حياته ثمنا له. كل الذين التقيناهم هناك كانوا يذكرون أنهم لم يستطيعوا حتى النظر إلى هذه البناية خوفا من العقوبة التي كانوا يتعرضون إليها من رجال الأستاذ. الأستاذ هو الاسم المفروض في ذكر عدي صدام حسين. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
فعضت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأديرة شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق،
في غرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أنه تم القضاء على نصف قادة تنظيم القاعدة الإرهابي. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الرئيس الأمريكي قوله اليوم السبت في خطابه الإذاعي الأسبوعي: حتى الآن تم اعتقال أو قتل نحو نصف القادة الرئيسيين من القاعدة، وسنواصل ملاحقتهم إلى أن يحالوا جميعا إلى القضاء بحسب تعبيره. وأضاف بوش: مع تحرير العراق وأفغانستان قضينا على حلفاء القاعدة وقطعنا مصادر تمويل الإرهاب، وأكدنا بأن أي شبكة إرهابية لن تحصل على أسلحة دمار شامل من نظام صدام حسين، على حد تعبير الرئيس الأمريكي. عقد رئيس الإدارة المدنية الأمريكية الجديد في العراق أول اجتماع له مع الزعماء السياسيين السبعة الذين يحتمل أن يشكلوا نواة الحكومة الجديدة في البلاد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن بول بريمر قوله إن الاجتماع سادته أرضية مشتركة للمضي إلى أمام، مؤكدا الاتفاق على أهمية تطهير العراق من حزب البعث. وأشار بريمر إلى الاتفاق على ثلاث أولويات هي استعادة الأمن وبناء الديمقراطية واستئصال بقايا حزب البعث من العراق. كما وصف بريمر اجتماعه مع الزعماء العراقيين بأنه كان صريحا ومنفتحا، وأنه جرى في جو من الود. من جهته صرح مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي كان يتحدث باسم الزعماء السبعة، صرح بأن وجهات نظر العراقيين والأمريكيين كانت قريبة جدا من بعضها، وأنها كانت أحيانا متطابقة، معربا عن ثقته بأن العمل من خلال الشراكة سيؤدي إلى التغلب على التحديات والصعاب لخدمة الشعب العراقي. وكان برمر منع الجمعة قيادي حزب البعث الحاكم سابقا في العراق من العمل في القطاع العام في قرار يطال بين 15,000 و30,000 موظف. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول في مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية بعد صدور مرسوم لبرمر في هذا الشأن، نقلت قوله إن خطر هذا المنع أقل بكثير من خطر عدم منع البعثيين من شغل منصب في العراق بعد الحرب. ويحضر المرسوم أيضا تعليق صور صدام حسين في الأماكن العامة والمباني الحكومية، وأضاف أنه سيتم التحقيق مع البعثيين المتهمين بارتكاب جرائم وعند الضرورة اعتقالهم أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية. أعلنت القوات الأمريكية أن اللواء كمال مصطفى عبدالله سلطان التكريتي أمين السر العام في قوات الحرس الجمهوري السابق والذي يعد من دائرة المقربين من الرئيس المخلوع صدام حسين استسلم اليوم السبت لقوات التحالف. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بيان للقيادة الأمريكية الوسطى أن اللواء كمال التكريتي يعد من العناصر البارزة في قائمة المسؤولين العراقيين السابقين المطلوبين. أعلن الميجر جنرال ويليام ويبستر نائب قائد قوات التحالف في العراق أن القوات الأمريكية اعتقلت 129 شخصا في بغداد خلال الساعات 24 الماضية لقيامهم بانتهاكات تتراوح بين أعمال النهب وإطلاق النار على جنود أمريكيين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ويبستر تصريحه اليوم أيضا بأن 400 دورية أمنية تم تسييرها خلال الفترة نفسها. وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي في التصريحات التي أدلى بها حول الأوضاع الأمنية أن الجرائم التي ارتكبها المعتقلون تشمل أيضا السرقة وانتهاك استخدام الأسلحة. وقال إن القوات الأمريكية أخفقت في توقع بعض أسباب الجريمة التي أدت إلى الانفلات الأمني منذ إطاحة صدام حسين. وفي هذا الصدد نقل عن ويبستر قوله لم نتوقع أن تلقي القوات المسلحة العراقية جميع معداتها، ولم نتوقع أن يغادر جميع أفراد الشرطة أعمالهم والبقاء في بيوتهم بحسب تعبيره. وأضاف أن بين 60 إلى 70 شاحنة محملة بالذخيرة التي تركتها قوات صدام يتم إخراجها من المدينة كل يوم، كما أعلن أن دوريات ليلية مشتركة مع أفراد الشرطة العراقية ستبدأ غدا الأحد. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأنه تم العثور في كربلاء على مقبرة جماعية جديدة في العراق، وقد عثر في المقبرة الجديدة على 45 جثة خلال 3 ساعات فقط من الحفر، فيما تشير توقعات البعض إلى إمكان العثور على بقايا نحو 5,000 جثة خلال الأيام المقبلة. وعلى صعيد ذي صلة أعلن المؤتمر الوطني العراقي العثور على مقبرة جماعية في غرب بغداد قد تكون تحتوي على بقايا مفقودين كويتيين خلال حرب الخليج. وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول في المؤتمر الوطني العراقي تصريحه بأن القوات العراقية الحرة وهي الميليشيا التابعة لهذا الفصيل اكتشفت المقبرة الجماعية في الحبانية، وقد عثر فيها حتى الآن على نحو 40 جثة. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن بعض الجثث كانت مكبلة بحبال وتحمل آثار رصاص في الرأس بحسب تعبيره. أدلى أساتذة عراقيون بأصواتهم في انتخابات لاختيار عمداء جدد لجامعات بغداد اليوم في إطار حملة تقودها الولايات المتحدة لاستئصال نفوذ حزب البعث من البلاد. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن الانتخابات التي لم يسبق لها مثيل أجريت تحت إشراف أمريكي مع استئناف التعليم الجامعي في بغداد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب التي أطاحت بصدام. وقال أساتذة في 3 من جامعات جامعات بغداد الخمس إنهم لم يسبق لهم قط أن أدلوا بأصواتهم بشكل ديمقراطي، فيما ذكر أندرو إردمان مستشار التعليم العالي الأمريكي أمام حشد كبير من العاملين في جامعة بغداد أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة لن تترك أساتذة عراقيين في أي مؤسسة عامة إذا كانت لهم صلة ببرامج لأسلحة الدمار الشامل أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو من قادة حزب البعث. هذا وقد قام العاملون في جامعة صدام في بغداد بتغيير اسم الجامعة إلى جامعة النهرين. صرح وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك اليوم بأن بلاده وإيران اتفقتا على تأهيل العراق الذي غزته القوات الأمريكية والبريطانية للإطاحة بنظام صدام حسين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الشيخ محمد قوله إن البلدين اتفقا على العمل معا من أجل إعادة تأهيل العراق كبلد مستقل وموحد في ظل نظام يقرره شعب العراق ويضم كافة فئاته وأطيافه السياسية ويمكنه من التعاون مع جيرانه في إرساء أمن واستقرار المنطقة ونموها وازدهارها بحسب تعبيره. ذكرت روسيا اليوم السبت أنها ليست مستعدة لتأييد مشروع قرار أمريكي لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن العراق. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف تصريحه لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن الصيغة الجديدة لمشروع القرار لا تلغي جميع تحفظاتنا بشأنه، وأضاف قائلا نعتقد أن هذه هي ليست الصيغة النهائية وأن المشاورات سوف تستمر على حد تعبيره. وكان المسؤول الروسي ذكر أمس أن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أسبوع يتطلب ما وصفها بتغييرات جدية. وأضاف إثر اجتماعه في العاصمة الروسية مع نائب وزير الخارجية الصيني يانغ وينشانغ أضاف أن بيجينغ تشاطر موسكو موقفها. ونقل عن فيدوتوف قوله أيضا إن موسكو لن ترضخ لأي ضغط باتجاه دفعها نحو اتخاذ قرار سريع في شأن رفع العقوبات الدولية عن العراق. في نبأ بثته من أربيل أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن شهود قولهم اليوم إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب عدد آخر بجروح جراء تبادل إطلاق نار ومواجهات بين سكان عرب وكرد في مدينة كركوك بدأت الليلة الماضية واستخدمت فيها السكاكين. وفي نبأ بثته من أنقرة أفادت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء بأن الحزبين الكرديين الرئيسين في شمال العراق اتفقا على تشكيل حكومة كردية مشتركة في المنطقة. بهذا النبأ مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعين الكرام بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ.